إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمد حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي رفع السماء بلا عمد وخلق الأرض على ماء جمد، وصدق القائل إذ يقول: عجبت للأرض تعطي الخير أهليها، من ذا الذي يجبرها على إنبات ما فيها، عجبت للسماء من الذي رفعها ومن السقوط يحميها، عجبت للجبال الشم الراسيات من الذي ثبتها ومن في الأرض يرسيها، عجبت للحية الرقطاء مسكنها بين الصخر ولا ماء بين الصخر يرويها. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. نعم، ويكأني إذا نظرت نفسي الآن رأيت الآية التي تشهد بأن الإله واحد وهو الله، وإذا نظرتك الآن رأيت الآية التي تشهد بأن الإله واحد وهو الله، وإذا نظرت إلى الأنعام المذللة رأيت الآية التي تشهد بأن لا إله إلا الله، وإذا نظرت إلى تقسيم الأرزاق في كافة الأقطار والأمصار وبين ظهراني العباد وبين سائر البلاد لرأيت الآية التي تشهد أن لا إله إلا الله. بل إني إذا نظرت إلى الطفل الرضيع وهو يلتقم ثدي أمه لرأيت الآية التي تشهد بأن لا إله إلا الله. نعم، من أجل ذلك أقول من أحشائي، أقول من روحي، أقول بلساني، أقول بجناني، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فيه ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نذار ابن معن من ولد عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عبد الله ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، على شاشة هذه القناة الطيبة المباركة التي تستظل بمظلة الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، آثرت أن أجعل السلسلة المباركة تحت عنوان آيات تشهد. من أجل ذلك بإذن الله قلت: على ما تشهد وما هي الآيات؟ قلت: بإذن رب البريات، الآيات لفظ جمع أي كلمة جمع، مفردها آية، فالآية من القرآن آية. نعم، والشمس آية، والقمر آية، والنجم آية، والكوكب آية، والبحر آية، والنهر آية، وما في الكون آية، وكل آية تشهد أن لا إله إلا الله. نعم، من أجل ذلك أردت أن أفصل المسألة وأن أؤصل المسألة تأصيلا، فأقول بإذن الله جل وعلا: أيها الحبيب، إنك إذا نظرت في هذا الكون الفسيح من سقفه إلى فرشه، أؤكد تارة أخرى فإني أريد أن أزرع الكلام في القلوب زرعا، أقول: إن الناظر في هذا الكون الفسيح من سقفه إلى فرشه ليرى الآيات التي تشهد بوجود ووحدانية رب البريات. أكررها تارة أخرى: إن الناظر في هذا الكون الفسيح من سقفه إلى فرشه ليرى الآيات التي تدل على وجود ووحدانية رب البريات. بمعنى، انظر إلى هذه السماء المظلة وانظر إلى هذه الأرض المقلة، وانظر فيما بين السماء وما بين الأرض، ثم انظر عن يمينك وانظر عن شمالك، انظر من أمامك وانظر من خلفك، انظر من فوقك وانظر من تحتك، إنك ترى الآيات التي تنبهر لها القلوب وهي في ذات الوقت تشهد أن لا إله إلا الله. أوضح الأمر أكثر وأجعله جليا كجلاء الشمس في كبد السماء. أقول بقول الأعرابي لما قال بطريق الوقف عليه: أؤكد، استمع وركز، إن الكلام الذي أذكره الآن ليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قال الأعرابي بفطرته، وحينما أقول بفطرته أي أن الفطرات هي التي شهدت فيه، قال: هذه سماء مظلة، وهذه أرض مقلة، هذه شمس تشرق بالنهار، وهذا قمر ينير بالليل، وهذه نجوم تهدي المسافر بإذن الله في الظلام، والبعرة تدل على البعير، وأثر القدم يدل على المسير، ألا يدل ذلك على وجود الحكيم الخبير؟ الله أكبر. تارة أخرى: هذه سماء مظلة، وهذه أرض مقلة، هذه شمس تشرق بالنهار، وهذا قمر ينير بالليل، وهذه نجوم تهدي المسافر بإذن الله في الظلام، والبعرة تدل على البعير، وأثر القدم يدل على المسير، ألا يدل ذلك على وجود الحكيم الخبير؟ لا إله إلا الله، ولا معبود بحق سواه. أيها المشاهد، أيتها المشاهدة، لم يقف الأمر عند هذا الحد على الإطلاق، بل إني أقول: أيها المشاهد، انظر إلى جارك عن يمينك، وانظر إلى جارك عن شمالك، بمعنى أوسع، انظر إلى الناس جميعا، انظر إلى فلان تراه غنيا، وانظر إلى فلان تراه فقيرا، وانظر إلى فلان تراه سعيدا، وانظر إلى فلان تراه حزينا، وانظر إلى فلان تراه قويا، وانظر إلى فلان تراه ضعيفا، وانظر إلى فلان تراه حاكما، وانظر إلى فلان تراه محكوما، وانظر إلى فلان تراه ثريا، وانظر إلى فلان تراه لا يملك من حطام الدنيا شيئا. وغدا تنقلب الأمور، بمعنى أن الأمور تتبدل، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ركز إلى قول رب الأرباب: وتلك الأيام نداولها بين الناس، بمعنى هذا غني وهذا فقير، هذا عظيم وهذا حقير، هذا قوي وهذا ضعيف، هذا حاكم وهذا محكوم، هذا صحيح وهذا سقيم. غدا يصير الغني فقيرا، ويصير الفقير غنيا، يصير الحاكم محكوما، ويصير المحكوم حاكما، يصير العظيم حقيرا، ويصير الحقير عظيما، يصير الغني فقيرا، ويصير الفقير غنيا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لا إله إلا الله، ولا معبود بحق سواه. واستمع إلى قول القائل لما وضح ذلك في كلمات معدودات، قال: رأيت الدهر منقلبا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور، فكم بنت الملوك لها قصور، فلم تبق الملوك ولا القصور. أيا من عاش في الدنيا طويلة، وأفنى العمر في قيل وقال، أبى الدنيا يقاد إليك عفوا، فإن مصير ذلك كله الزوال. ولا تركن إلى الدنيا كثيرا، وقم لله واجمع خير زاد، أترضى أن تكون رفيق قوم هم بزاد وأنت بغير زاد. لا إله إلا الله، ولا معبود بحق سواه. بل استمع أيها المشاهد، استمعي يا أختاه إلى هذا الكلام القادم أيضا، أوضح الأمر توضيحا أعظم وأجل. فأقول بإذن الله جل وعلا: إن الذي وفقه الله جل وعلا وأنار له البصيرة، إذا نظر إلى ما في الكون عن يمينه وعن شماله، رأى الآيات التي تدل على وجود رب البريات. بمعنى أكثر أوضح الأمر، انظر إلى هذه الرياح التي تهب بين الآونة والأخرى، ترى رياحا، أي ترى رياحا تأتي بالرحمة، وترى رياحا تأتي بالعذاب، ولم لا؟ والله جل وعلا وضح ذلك في أكثر من موطن، سواء في سورة الحاقة أم في غيرها. لذلك أقول: نرى رياحا تارة تأتي بالرحمة، وتارة تأتي بالعذاب. انتقل من الرياح وانظر إلى تقسيم الأرزاق في كافة الأقطار والأمصار بين ظهراني العباد وفي سائر البلاد. انظر إلى تقسيم الأرزاق، الله أكبر، هذا غني هذا فقير، هذا طير يحصل على رزقه بإذن الله جل وعلا، هذه نملة بسيطة ليس عندها كاتب ولا حاسب تحصل على رزقها بين الحين والحين، هذا طفل يلتقم ثدي أمه للوهلة الأولى، من الذي علمه ومن الذي دله على هذا الثدي ومن الذي أبلغه وبث فيه أن الثدي فيه الغذاء؟ بل انظر إلى هذا الفرخ الصغير بداخل البيضة كيف نقرها وهي صلدة ثم خرج منها بإذن الله جل وعلا. بل انظر إلى هذه الأنعام المذللة التي جادت لنا بألبانها وما فيها من خيرات، الله أكبر، أليست هذه بآيات تدل على وجود ووحدانية رب البريات؟ لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. واستمع إلى قول القائل لما وضح ذلك في كلمات معدودات جميلات، ماذا قال؟ قال: أرأيت الرياح كيف سخرت، فمنها الكريم ومنها المعاقب، أرأيت الأرزاق يا ابن آدم كيف قسمت، وهل في الطيور زارع أو كاسب، أرأيت الأنعام يا ابن آدم كيف ذللت، فجادت بألبانها لكل حالب، أرأيت الفرخ كيف نقر بيضه فخرج في الوقت المناسب، أرأيت الطفل كيف يلتقم ثدي أمه دون علم سابق أو تجارب، أرأيت النمل كيف حفظ طعامه وهل في النمل كاتب أو حاسب، أرأيت نفسك يا ابن آدم نائمة وقد ذهبت بك الأحلام مذاهب، إذا علمت ذلك كله فاعلم أنه لا نجاة لهارب. أعيد الكلمات الطيبات المباركات: أرأيت الرياح كيف سخرت، فمنها الكريم ومنها المعاقب، أرأيت الأرزاق يا ابن آدم كيف قسمت، وهل في الطيور زارع أو كاسب، أرأيت الأنعام يا ابن آدم كيف ذللت فجادت بألبانها لكل حالب، أرأيت الفرخ كيف نقر بيضه فخرج في الوقت المناسب، أرأيت الطفل كيف يلتقم ثدي أمه دون علم سابق أو تجارب، أرأيت النمل كيف حفظ طعامه وهل في النمل كاتب أو حاسب، أرأيت نفسك يا ابن آدم نائمة وقد ذهبت بك الأحلام مذاهب، إذا علمت ذلك كله فاعلم أنه لا نجاة لهارب. ولذلك بالنسبة للشهادة على هذه الآيات البينات الواضحات في سائر البريات، بين لنا ربنا جل وعلا، بل إن الله جل وعلا حثنا وحضنا على أن ننظر من فوقنا ومن تحت أرجلنا. أوضح الأمر أكثر، انظر إلى هذه السماء وإلى ارتفاعها، وانظر إلى هذه الأرض الواسعة بعمارتها، أوما رأيت شيئا، ملكوت أنا فيه ذرة ضلت المعلم وسط الغيهب. انظر، ألم يقل ربنا جل وعلا: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الله أكبر، انظر إلى هذه الآيات، انظر وركز معي بالآذان الموجودة في القلوب لا بالآذان الموجودة في الرؤوس. استمع إلى قول ملك الملوك ورب الأرباب وهو يقول: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الله أكبر، ما معنى ذلك؟ إني لا أريد أن تعبر على الآيات وكأنك ما قرأت شيئا من كتاب رب البريات، لا، بل انظر معي: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات، هذه السماوات وتلكم الأرض، كانت السماوات وكانت الأراضين قطعة واحدة صلبة صلدة. الله، كانت السماوات السبع، وكانت الأراضين السماوات مع الأراضين قطعة واحدة صلبة صلدة. الله أكبر، كيف يعيش المخلوق على ظهر الأرض؟ وإن الأرض ملتصقة بالسماء، انظروا، ففتق الله السماوات عن الأراضين، أي فصل الله السماوات عن الأراضين، ثم فصل السماوات عن بعضها البعض. هذه سماء أولى، هذه سماء ثانية، هذه سماء ثالثة، هذه رابعة، هذه خامسة، هذه سادسة، هذه سابعة. ولذلك فإن المعصوم صلى الله عليه وسلم لما كان في رحلة المعراج ماذا جرى؟ مر على الأولى وعلى الثانية وعلى الثالثة وعلى الرابعة وعلى الخامسة وعلى السادسة وعلى السابعة. ملكوت أنا فيه ذرة ضلت المعلم وسط الغياب. وكذلك بالنسبة للأرض، الله أكبر. إذن فصل الله السماوات عن الأرض، وهو يقول في كتابه العزيز: إني جاعل في الأرض خليفة. كيف يعيش الخليفة على ظهر هذه الأرض التي فصلها الله جل وعلا عن السماوات؟ إن الأرض مفصولة، لكن أما له أن يعيش، هو بحاجة إلى طعام، هو بحاجة إلى شراب، هو بحاجة إلى كساء، هو بحاجة إلى ضروريات، هو بحاجة إلى كماليات، هو بحاجة إلى مستحسنات، هو بحاجة إلى هذا الكون بما فيه من خيرات. ولذلك لما ارتفعت السماء وانخفضت الأرض، أمر الله السماء أن تمطر، وأمر الأرض أن تنبت حتى يحيى المخلوق عليها بإذن الله جل وعلا. ولذلك أورد الإمام الحافظ ابن كثير في تفسير هذا الشق من الآية الكريمة الطيبة المباركة أن رجلا أتى ابن عمر وقال له: دلني. وفي متن سأله عن تفسير هذه الآية فأشار إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضهما، ثم قال له: اذهب إلى هذا الشيخ وسله، فإن أجابك فتعال وأجبني. فذهب هذا الرجل إلى ابن عباس وسأله عن تفسير هذا الشطر الكريم من الآية، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما وأرضهما أن السماوات والأرض كانتا رتقة، أي كانتا قطعة واحدة صلبة، ففتقهما الله جل وعلا، أي فصلهما، ثم أمر السماء أن تمطر وأمر الأرض أن تنبت حتى يحيى الإنسان عليها. الله أكبر، الله أكبر. شهادة ما بعدها شهادة: سماء مظلة وهي ممطرة، أرض مقلة وهي منبتة، حتى يحيى المخلوق بإذن الله جل وعلا. من الذي أخرج له الغذاء؟ من الذي أخرج له الماء؟ من الذي أوجد له الخيرات؟ إنه رب البريات سبحانه جل وعلا، فلا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. بل لم يقف الأمر عند هذا الحد بالنسبة للشهادة على هذه الأمور على الإطلاق، بل إن شئت فانظر معي إلى آية عظيمة من آيات الله جل وعلا في هذا الأمر الطيب المبارك. قلت: انظر إلى هذا الجار الغني وانظر إلى هذا الجار الفقير. الجار الغني آية من آيات الله جل وعلا، خلقه الله جل وعلا وأعطاه. والجار الفقير آية من آيات الله جل وعلا، خلقه الله جل وعلا وأعطاه، لكن قدر على هذا رزقه وأعطى هذا ووسع. إن حمد هذا وشكر دخل الجنة، وإن صبر هذا وشكر دخل الجنة بإذن الله جل وعلا. ربما يقول قائل: أن هذا أريد أن تصل المعلومة إلى قلبي بأمر بسيط سهل ميسر. أقول: أورد الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة القاهر هذا الخليفة العباسي الذي جمع من الحلال ومن الحرام. أيها المشاهد، أيتها المشاهدة، نركز سويا، انظروا إلى الاستدراج. هذا الخليفة الذي حكم العباد والبلاد والأقطار والأمصار، وظن أنه يقيم الدنيا ويقعدها بإشارة من إبهامه، رزقه الله جل وعلا ووسع عليه، إلا أن الجشع سكن قلبه، إلا أن الطمع أعمى عينيه، الله أكبر هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها السلامة وفيها راحة البدن، أين من ملك الدنيا بأسرها هل خرج منها بغير القطن والكفن؟ ماذا جرى؟ أعطاه الله عن اليمين وعن الشمال، أعطاه القصور والدور، وأعطاه الذهب والفضة، أعطاه البنيان والأطيان، إلا أنه طمع فجمع من حلال وجمع من حرام، عن يمينه وعن شماله، من أمامه ومن خلفه جشع ما بعده جشع، وطمع ما بعده طمع، ولا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. حتى أنه دفن أمواله من الذهب والفضة والأموال، دفن كل ذلك في برك في الأرض، أي حفر بركا في الأرض ووضع الأموال فيها، وضع الذهب فيها، وضع الفضة فيها، وضع كل ما أتاه الله جل وعلا من الخيرات. ثم أتى بأولاده وأوقفهم على هذا المال، ثم قال: انظروا يا أبنائي، لقد جمعت لكم مالا عظيما، لو وزع على أهل بغداد لصار كل واحد منهم تاجرا. غرور، غرور ما بعده غرور، وافتراء ما بعده افتراء، وقد خاب من افترى. إنه يقول لأولاده أنه جمع لهم من الأموال ما لو وزعت هذه الأموال على أهل بغداد لصار كل بغدادي تاجرا. فلننظر نحن معه، لننظر ماذا جرى. إنه يخطط، إنه يدبر، لكن إرادة الله فوق كل إرادة. نامت عيون واستيقظت عيون، وخططت عيون ودبرت عيون، في أمر يكون أو لا يكون، ونسوا خالق الكون، والأمر رهن إشارته ما بين الكاف والنون. ماذا جرى؟ الافتخار، الازدهار، إنه استدراج، إنه استدراج. ماذا جرى؟ مرت الأيام تلو الأيام، ومرت الأشهر خلف الأشهر، فسلط الله عليه من سلبه ملكه، سلط الله عليه من سلبه ملكه وعذبه حتى دل على هذه الأموال، فسلبت الأموال بأسرها، فما بقي له درهم واحد ولا دينار واحد، ما بقي له شيء على الإطلاق، بل إن العدوى ذبح له أولاده واستولى على بيضته وأمواله وأخذ قصوره ودوره، ثم وضعه في السجن. لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. نعيد النظر تارة أخرى، وإن الموفق من وفقه الله إلى الفهم. انظر، إنه جمع وملأ وطغى وبغى وتجبر وتكبر وظن أن الأمر له باق. ماذا جرى؟ سلط الله عليه في ساعات من سلبه ملكه وذبح أولاده واستولى على أمواله. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وضعه في السجن وأخذ يعذبه، ثم ثمل له عينيه، الله أكبر، فصار أعمى، فقد المال، فقد الأولاد، فقد البنيان، فقد الأطيان، فقد الذهب، فقد الفضة، فقد كل شيء، فقد القصور، فقد الدور، حتى البصر، فقد البصر، وصار في السجن بعد العز والجاه، في سجن مظلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أخرجه عدوه من السجن، لكن كيف خرج؟ خرج بلا مال ولا أولاد ولا دور ولا قصور ولا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بالله من الغرور. خرج، إنه لا يملك شيئا، كيف يعيش؟ انظروا، قال الذهبي رحمه الله: فكان يجلس على باب المسجد الكبير ببغداد في كل جمعة، حتى إذا انتهت الجمعة وخرج الناس مد يده إليهم قائلا: من مال الله يا عباد الله. صار متسولا، صار يسأل الناس على أبواب المساجد. أوصلت بعد العز والجاه، بعد الدور والقصور، بعد الذهب والفضة، بعد ما أتاه الله من كل خير، بعد ما أتاه الأولاد، فقد كل شيء حتى البصر، وصار يسأل الناس ويقول: من مال الله يا عباد الله. لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. على النمط الآخر، أو على النت إن شئت قلت. أقول هناك من ابتلاه الله بالفقر ثم وسع عليه وأغناه، انظروا فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا هو حاتم الأصم، ونقلت ذلك في كتاب الأنيس من خلال ترجمة هذا العابد الطيب المبارك. هذا الرجل كان صالحا، كان طيبا، كان منفقا، كان صواما بالنهار، قواما بالليل لله الواحد الغفار، كان مكثرا من الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، كان يتصدق عن يمينه وعن شماله، وكان لا يبخل بهذا المال على الموحدين في سائر الأرجاء والأقطار والأمصار. يعطي يعطي بسخاء. لماذا؟ لأنه يعلم أن المال مال الله جل وعلا. انظروا ابتلاه الله جل وعلا، ولا بد من الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الله أكبر. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. ابتلاه الله جل وعلا فصار من أفقر الناس، إلا أنه كان يحمد الله جل وعلا وكان يشكر الله جل وعلا، وما نقم على قدر الله لحظة. وجاء موعد الحج وأراد أن يخرج إلى الحج لتأدية الفريضة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أعطاه المركبة، أعطاه الدابة، عنده الدابة وعنده الطعام الذي يكفيه ويكفي أهله إلى أن يعود. فقال لامرأته إني ذاهب إلى حج بيتي بإذن الله جل وعلا. قالت لا لا، من يأتنا بكذا ومن يأتنا بكذا؟ الله أكبر، يعني من اللي يجيب لنا الطعام؟ من اللي يجيب لنا الماء العذب؟ من اللي يجيب لنا كيف؟ من اللي يحفظ لنا المكان؟ من اللي نسمع بصوته في المكان؟ لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. الله جل وعلا هو الرزاق. نعم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقال لها إني متجه إلى حج بيت ربي وتوكلت على الله. فقالت له ابنته الكبرى أبتاه توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله أكبر. أين نحن من قول الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله، ما أحلى اليقين وما أحلى الاعتقاد. أحسن الظن بالله أيها المشاهد، أحسن الظن بالله أيتها المشاهدة، ولنمضي مع هذا البيت الطيب المبارك. المهم أنه توكل على الله جل وعلا، وشاء الله جل وعلا أن يبتلي البيت أكثر وأكثر. فضجت الزوجة وقالت لابنتها انظري أنت السبب، لقد صرنا كذا وكذا، ضاقت علينا الدنيا بما رحبت. فبين أي بينما هي تؤنبها وتوبخها إذ طرق الباب طارق، إذ طرق الباب طارق، عين الله لا تنام، لا تأخذه سنة ولا نوم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أو كما قال ابن عثيمين رحمه الله يرى القلب النقي ويسمع الصوت الخفي، يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحانه. أو كما صح موقوفا على إمام من أئمة السلف أنه قال نملة، على سبيل الابتداء، نملة حملت طعامها فدخلت به في قاع صخرة، فدخلت به في قاع صخرة مظلمة في ليلة مظلمة، فهوت بها بسبب الرياح في عمق أي أعماق بحر لجج عظيم عميق. يعني الله أكبر، النملة دخلت بالطعام فين؟ في صخرة مظلمة، النملة ما تشافش، والصخرة عظيمة، بقت النملة في الظلام في ليلة مظلمة، يبقى الظلمات ببطن الصخرة، الظلمات اللي جاية من الليل، الظلمات من قعر البحر العميق. فكان الله يسمع تسبيحها من فوق سبع سماوات، فكان الله يسمع تسبيحها من فوق سبع سماوات. ولنكن مع هذا المشهد، ايه اللي جرى؟ هي توبخها، هي تؤنبها، اذا طرق الباب طارق، ففتحت فقال انا الامير، هل عندكم ماء؟ قالت الزوجة ما عندنا. فقالت البنت عندنا من خير الله الكثير، انتظر يا عما. قال بيت من هذا؟ قالت البنت إنه بيت حاتم. قال إن البيت لرجل كريم. فأتت بالقربة فشرب، ثم أعطى الجنود فشربوا جميعا حتى نفد الماء من القربة، فحملها الأمير وأخرج ما في جيوبه من ذهب وفضة من الدراهم والدنانير، ثم قال لجنوده من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ويحب أميره فليفعل مثل ما فعلت. فوضعوا جميعا، فامتلأت القربة بالدراهم والدنانير الذهبية، فأخذتها البنت ودخلت بها وأغلقت الباب، ففرحت الأم فرحا عظيما، إلا أن البنت قد انهارت في البكاء، فقالت لها أمها علام البكاء وقد صرنا من الأغنياء، علام البكاء وقد صرنا من الأغنياء. قالت أمها أبكي لأن مخلوقا نظر إلينا فأغنانا، فكيف بنا لو نظر الخالق إلينا؟ أبكي لأن مخلوقا نظر إلينا فأغنانا، فكيف بنا لو نظر الخالق إلينا؟ الله، كلمات من نور تسطر بمداد من نور على صفحات من نور. فلا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. بل إن شئت أيها المشاهد، إن شئت أيتها المشاهدة، فلننظر إلى آية أخرى تشهد قلت ما خرجت عن الكون بعد. فلننظر إلى هذا الكون وإلى ما فيه، أنظر إلى جاري هذا صحيح ثم يموت من غير علة، بمعنى لي جار نام في الليل البهيم، سمعنا صراخا في الصباح، ماذا جرى؟ مات. هل كان يشكو من داء؟ هل كان يشكو من مرض عضال؟ قيل لا، نام وأردنا أن نوقظه فإذا هو قد مات، فاضت روحه إلى بارئها. الله أكبر. وبجواري أي لي جار مريض، عجزت فنون الطب في شفائه، أؤكد عجزت فنون الطب في شفائه، قالوا لا فائدة، لا يرجى له من دواء، وستخرج روحه من الأعضاء إلى رب الأرض والسماء، خلاص منتهي، عجزت فنون الطب في شفائه. قمنا في الصباح فرأينا الرجل صحيحا كأنه لم يشك قط، وسألنا عن طبيبه الذي كان يعالجه فإذا هو قد مات بالداء. شفي المريض ومات الطبيب المعالج، لم يقف الأمر عند هذا الحج. وهذا جار أعمى يمشي وسط الظلام بلا اصطدام، الله، هذا الجار يمشي وسط الظلام بلا اصطدام، من الذي هداه؟ ومن الذي أراه الطريق؟ ومن الذي علمه؟ ومن الذي بث في روعه هذا؟ وهذا صحيح يمشي في وضح النهار فيصطدم بحفرة فيسقط فيها. ويكأني أذكر موقفا ذكره الإمام العلامة أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله لما قال من الطرف، قال كان هناك رجل أعمى، وهذا الأعمى كان إذا أراد أن يمشي بالليل حمل مصباحا ومشى به في الظلام، فيتعجب الناس أعمى ويحمل مصباحا، فلنرى لماذا. فخرج ذات ليلة وهو يحمل المصباح في الظلام، نركز طارة أخرى، إن الرجل أعمى لا يرى شيئا، ورغم ذلك خرج بمصباح يضيء الظلام، فإذا هو يصطدم برجل صحيح مبصر، ف فيسقط على ظهره ويسقط الآخر. اللي قام بقى قام، المبصر هذا قام، فقل له أعمى ويحمل مصباحا، أعمى شو المصباح ليه؟ قال له أنا أعمى لكني أرى بنور الله، وأحمل المصباح لأمثالك الذين أعمى الله بصائرهم. يعني شو مثلك أنت عشان ما تقابلني تشوف واحد أعمى، أنت اللي تبعد عني، أنا عن نفسي عارف طريقي. لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه، بل نرى إنسانا إذا تجرع ثم مات، ونرى المخلوق إذا تجرع ثم مات، ونرى آخر لا يعيش بدون السم. فلننظر إلى توضيح هذه الكلمات في عدة عبارات جميلات. استمع، قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما، عجزت فنون الطب من عافاك، وسل الأعمى يمشي وسط الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، وسل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، وسل الصحيح مات لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، وقل له يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك، وإذا ترى الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من ذا الذي يرعاك، إنه الله رب العالمين. لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه، آية أخرى تشهد. لازلت في هذا الكون من سقفه إلى فرشه ما خرجت، وما دخلت النفس البشرية بعد، ولا دخلت نفس، ولكن ركز معي، هذا جار خرج في الصباح، هذا الجار من الطيبين من الصالحين، في الفجر تراه في جماعة، في الظهر تراه في الجماعة، في العصر تراه في الجماعة، في المغرب تراه في الجماعة، في العشاء تراه في الجماعة، هو مع الراكعين، هو مع الساجدين، هو مع القائمين، هو مع المنفقين، هو مع الحاجين، هو مع المزكين، في كل خير تراه. إذا خرج في الصباح قال الأذكار وتوكل على الله الواحد الغفار، إذا خرج في الصباح قال الأذكار وتوكل على الواحد الغفار. بنا ننظر، خرج يوما فبينه يتلو كتاب الله جل وعلا حتى يشغل نفسه بكلام الله جل وعلا، وحتى لا ينشغل بفلان أو بعلان أو بفلانة أو بعلانة، وحتى لا يستمع باطلا من القول وزورا، إذ اصطدمت به سيارة. إن الذي ينظر إلى المشهد يحكم مباشرة بفناء هذا الرجل الصالح، اصطدمت به السيارة. انظروا إلى لطف الله جل وعلا، ولا يرفع القدر إلا الدعاء، ولا يرد القدر إلا الدعاء، عند الترمذي في جامعه وهو صحيح، ولا يرد القدر إلا الدعاء. رجل في أذكار، رجل في دعاء، اصطدم بالسيارة فلطف الله به فسقط بجوارها، ما جرى له شيء. ولذلك انظر، فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم أمر تساء له صباحا وتأتيك المسرة في العشي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الأحد العلي. لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه، بل استمع إلى مناظرة أتت بأمور وعجائب تشهد بوجود الله جل وعلا، تشهد بوجود الله جل وعلا، وتشهد بوحدانية الله جل وعلا. نقلتها في كتاب مناظرات الأئمة، وهي المناظرة رقم 7 في هذا الكتاب، وقمت بنقلها من كتب التراجم. استمع معي ماذا جرى، بإيجاز، ببساطة، بسهولة. هذا رجل من أهل العلم من السلف، كان يدرس عند شيخ طيب مبارك، وخرج من الدرس ذات ليلة وعاد فنام، فرأى رؤيا عجيبة، فذهب في الصباح كي يقص الرؤيا على الشيخ. لماذا؟ لأن الشيخ للطالب بمثابة الطبيب للعليل. ذهب إليه وجلس بين يديه وقال له: لقد رأيت رؤيا أفزعتني. قال: إليك عني؟ قال: ماذا جرى يا شيخ؟ قال: جاء جماعة من الملحدين إلى أمير المؤمنين يطلبون منه المناظرة، وإني أخشى على الناس أن يفتنوا، وإني أخشى على الناس أن يفتنوا. فقال له طالب العلم: أبشر، فوالله ما رأيت إلا ما رأيت، وما هذا إلا بتحقيق رؤى. قال: كيف؟ قال: اسمع رؤياي، رأيتني في منامي قد رأيت شجرة عظيمة، ورأيت خنزيرا يضربها برأسه، فخرج ساق من هذه الشجرة فضرب الخنزير في رأسه فتألم، فتحول إلى عابد يوحد الله جل وعلا. الله أكبر، فتحول إلى موحد يوحد الله جل وعلا. قال: وما شأن هذه بتلك؟ قال: يا شيخي، الشجرة هي الإسلام، والخنزير هو زعيم الملحدين، وأما الساق فهو أنا، ضربته بالحجة والبرهان، فنحن على الحق لا على الباطل، نحن على النور لا على الظلام، نحن على الهدى لا على الضلال، نحن على الدليل لا على الهوى، ضربته بالحجة والبرهان فتألم فآمن بالله الرحيم الرحمن. قال: ما ترى؟ اذهب. وبالفعل حدد يوم المناظرة، وخرج الطالب والتقى بزعيم الملحدين وبالملحدين جميعا، واجتمع الناس من كل فج وصوب. قيل: أو نبدأ المناظرة؟ رد عليهم: نبدأ المناظرة. قيل: من يبدأ؟ قال الطالب لزعيم الملحدين: ابدأ أنت بالسؤال. فقال زعيم الملحدين: يا هذا، متى ولد ربك؟ وما الذي كان قبل ربك؟ أجبني. فرد عليه الطالب قائلا: ربي أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، ظاهر فما فوقه شيء، باطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله، وهو على كل شيء قدير. قال: لا لا، أقنعني بعقلي فإني لا أؤمن بما جاء عندك. انظروا، لا يقف الشيخ مكتوف اليدين أبدا أبدا، فإن من وقف على الحق لا يضام، ومن كان مع الدليل فلا يهتز، ومن كان مع الحق لا يتزلزل. انظروا، فحول الطالب السؤال من عليه إلى له، فقال: أسألك يا هذا، شو انت بتقول لي مش مقتنع؟ أسألك أنا. فقال زعيم الملحدين: سل. فقال له الطالب: ما الذي قبل الرقم 4 في الأعداد الحسابية؟ أي ما الذي قبل العدد 4 في الأرقام الحسابية؟ قال: 3. بأجب بسرعة. قال: وماذا قبل 3؟ قال: الإثنان. قال: وما الذي قبل 2؟ قال: الواحد. قال: وما الذي قبل 1؟ قال: لا شيء قبله. قال: يا سبحان الله، إذا كان الرقم الحسابي 1 لا شيء قبله، فما بالك بالواحد الحقيقي وهو الله. حينئذ بهت، إذا كان الرقم الحسابي 1 لا شيء قبله، فما بالك بالواحد الحقيقي وهو الله. فبهت. فقيل: نطرح السؤال الثاني. قال الطالب: سل. فقال: يا هذا، شبه ركز معايا جدا، هذا الكلام تسمعه جيدا حتى تقابل به العلمانيين والزنادقة. استمع. قال له: يا هذا، صف لي ربك، أهو صلب كالحديد، أم سائل كالماء، أم غاز كالدخان؟ شوف الطالب النابغ النبغة العجيب يقول له أنا أسألك يا هذا، هل لا جلست بجوار مريض عجزت فنون الطب في شفائه فمات؟ قال جلست. قال ماذا جرى؟ قال مات. قال ولم مات؟ قال خرجت روحه. فقال الطالب صف لي روحه، أهي صلبة كالحديد أم سائلة كالماء أم غازية كالدخان؟ قال لا أستطيع لأني لا أراها. شوف، قال لا أستطيع لأني لا أراها، أي لا أستطيع وصفها لأني لا أراها. فقال الطالب يا سبحان الله، إذا كانت الروح المخلوقة لا تستطيع أن تصفها لأنك لا ترانا، فكيف بالذي خلقها وهو الله؟ يقول له لا أستطيع لأني لا أراها، فكيف بالذي خلقها وهو الله؟ الله أكبر، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فبهت. السؤال الثالث، قال يا هذا أين يتجه وجه ربك؟ الطالب يقول له أسألك يا هذا، لو أتينا بمصباح وأشعلناه في الظلام الدامس أين يتجه نوره؟ قال في كل مكان. قال يا سبحان الله، إذا كان هذا هو حال النور الصناعي فما بالك بنور السماوات والأرض؟ ملحوظة، لا بد وأن نعتقد الفهم من قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بمعنى أننا بالنسبة للصفات لا ننفي ولا نعطل ولا نمثل ولا نشبه، بل نثبت ما أثبته الله جل وعلا وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، وننفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول بقول الشافعي رحمه الله، أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه. فبهت. السؤال الرابع، قال يا هذا، إنكم تقولون إن الله قضى وقدر، خلاص إن الله قضى وقدر، فما صناعة ربك الآن؟ اشتغل الحين، سوء أدب. فقال الطالب أمور يبديها ولا يبتديها، كل يوم هو في شأن، يرفع أناسا ويخفض آخرين، يعز أناسا ويذل آخرين، والملك لله رب العالمين. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. فبهت. فقال يا هذا، تقولون إن الشيطان قد خلق من النار، وتقولون إنه يعذب بالنار، وتقولون إن الله قضى وقدر، فلما العقاب ولما الحساب؟ فما كان من الطالب إلا أن حمل حجرا كبيرا ثم رماه به في رأسه فشج، فصرخ عاقبوه عاقبوه. قال تلكم هو الجواب، إنه يقول ما دام الله قد قضى وقدر فلما العقاب ولما الحساب؟ فالله قد قدر أن أضربه الآن في رأسه، فلما يطالب بعقابي ولما يطالب بحسابي؟ حتى يعلم أن ذلك هو العدل، والعدل هو الله جل وعلا. وتقول إن الشيطان خلق من النار فكيف يعذب بالنار؟ أقول لك إن الله خلقك من الطين، أي أنت مخلوق من الطين، وهذا الحجر الذي عذبتك به الآن إنما هو من الطين، وما دام الطين يعذب الطين فالنار تعذب النار، والقادر على ذلك هو الله الواحد القهار. مرة ثانية، وتسأل إن إبليس خلق من النار فكيف يعذب بالنار؟ انظروا، رد عليه قائلا أنت مخلوق من الطين،
وهذا الحجر الذي عذبتك به الآن إنما هو من الطين، وما دام الطين يعذب الطين فالنار تعذب النار، والقادر على ذلك هو الله الواحد القهار.
لا إله إلا الله، ولا معبود بحق سواه. ثم يسأل زعيم الملحدين قائلا: تقولون إن الجنين، تقولون إن الجنين يمكث في بطن أمه 9 أشهر، وتقولون إن من دخل الجنة يأكل ويشرب ورغم ذلك لا يتبول ولا يتبرز ولا يتمغط، فأنى لي أن أعقل هذا؟ كيف بالعقل أقبل هذا؟ كيف بيأكل وبيشرب ولا يتبول ولا يتبرز ولا يتمغط؟ أنى لي أن أعقل هذا؟ فقال له الطالب: أرأيت الجنين يمكث في بطن أمه 9 أشهر يأكل من طعامها ويتغذى بغذائها، ورغم ذلك لا يتبول ولا يتبرز في بطنها، فالذي جعل ذلك هو القادر على ذلك، وهو الله الواحد القهار. حينئذ ما كان من هذا الملحد إلا أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. بل أنا لي بعد هذا الكلام الطيب المبارك الذي غالبه من العقل لا من النقل، أنا لي أن أؤصل من خلال النقل الآن، لأن الحلقة الأولى أعتبرها بمثابة مقدمة، أنا لي أن أؤصل الآن. تعال معي وانظر في كلام ملك الملوك ورب الأرباب، وهو يقول: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. ركز، ركزي، استمع، استمع يا أختاه، فلنستمع جميعا. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء، الله، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. الله، آن للبدن أن يقشعر، وآن للفرائص أن ترتعد. فلننظر تارة أخرى. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله
تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. آن لي أن أقتبس النور، آن لي أن أقتبس الضوء من هذه الآيات الطيبات المباركات، آن لي أن أقتبس النور من كلام رب البريات، آن لي أن أقتبس النور من كلام ملك الملوك ورب الأرباب، آن لي أن أشهد مع سائر الآيات أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. آن لي أن أعود إلى قول الحق جل وعلا، أمن خلق السماوات والأرض، الله أكبر، هل ظهر في هذا الكون من قال أنا الذي خلقت السماوات والأرض وثبت على ذلك؟ لا وربك. بل استمع، ربما يقول قائل إن فرعون هو الذي ادعى الربوبية، إن فرعون هو الذي ادعى الألوهية، إن فرعون هو الذي قال لقومه يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، هو الذي قال لقومه أنا ربكم الأعلى. ماذا جرى؟ أغرقه الله ثم أحرقه. ذهب فرعون وبقي الحي الذي لا يموت. جاء النمرود وادعى ذلك، ادعى الربوبية وظن أنه الرب بسبب ما أطال الله له في ملكه وبارك له في صحته وزاد في عمره، فطغى وبغى وتجبر وتكبر فادعى ذلك، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، فزال هذا وذهب هذا وبقي الحي الذي لا يموت. أمن خلق السماوات والأرض، الله، فلننظر إلى السماء وما فيها، الله أكبر، لا يستطيع مخلوق أن يصف السماء كما هي، لا يستطيع أديب على ظهر الأرض أن يصنف كلاما يستطيع به أن يصف السماء بما فيها من نجوم ومن كواكب ومن كذا وكذا، لا وربي. وانظر إلى هذه الأرض، وانظر إلى اتساعها. أقول لك أمرا عجيبا، ألم أذكرك في البداية بقول القائل ملكوت أنا فيه ذرة ضلت المعلم وسط الغيهب؟ أقول لك أيها الحبيب، سأواصل معك، فاصل ونواصل إن شاء الله جل وعلا.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، أما الله بغافل عما تعملون. قبل أن نطلب من الله تبارك وتعالى أن يغير حالنا وأن يعود شأن أمتنا إلى ما كان عليه، ينبغي أن نفهم حقيقة الإيمان، كيف نكون مؤمنين بالله تبارك وتعالى، بين الإيمان النظري وبين الأخلاق العملية. هو الذي جعل البعض منا يفتن بأخلاق الغرب. قبل أن نطلب التغيير من الله عز وجل، لابد أن ننظر في حالنا نحن، وأن نغير من أحوالنا نحن، وأن نغير من أخلاقنا ومن صفاتنا، حتى نكون مؤمنين حقا يرضى الله جل وعلا عنا. من صفات المؤمنين التواضع، الحياء، الصدق، الزهد، الورع، العفو والتسامح، التوكل، الصبر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العدل، صفات كثيرة ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وترجمها لنا أصحابه رضوان الله عليهم بأعمال حقيقية في حياتهم، فكانوا سادة الأمم، وكانوا عند الله جل وعلا من المرضيين، وسار على نهجهم أتباعهم من التابعين ومن سلفنا الصالح ومن أئمتنا رضوان الله جل وعلا عليهم أجمعين. تعالوا بنا نتجول مع صفات عباد الله المؤمنين.
صفات المؤمنين مع فضيلة الشيخ خالد فخر.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
القراءة غذاء الروح وغذاء العقل. ما هي الكتب التي يمكن أن تقرأ؟ كيف تشتري الكتاب؟ كيف تعرف مضمون الكتاب في لحظة؟ إذا قرأت في التاريخ عشت مع الأجيال الماضية، إذا قرأت في الرقائق عشت مع الإيمانيات، إذا قرأت في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم عشت في رحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قرأت في قصص الصحابة رافقت الصحابة. من هو هذا الإمام وما اسم هذا الكتاب؟ رياض الصالحين. أنت حينما تقرأ السير لماذا تقرأ؟ هذا كتاب الرحيق المختوم، كتاب الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية.
هذا الكتاب ينبغي أن يقتنيه كل خطيب.
المكتبة الإسلامية يتصفح كتبها معكم فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
هل سبب النزول يأخذ حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ كتاب الله يفسر بكتاب الله، يفسر أيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بأقوال السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ثم بما تقتضيه لغة العرب، ثم ببعض الإسرائيليات التي لا تخالف أصلا من أصول شريعتنا. سبب نزول الآية داخل أصالة في تفسير الآية الكريمة، ولكنه لا ينفي ما سواه، فالعبرة بالعموم وليست بالخصوص. كانت الآية تنزل أحيانا إجابة على سؤال وجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تنزل بناء على طلب. لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم فتصدقوهم بباطل، ولا تكذبوهم فتكذبوهم بحق.
أصول التفسير مع فضيلة الشيخ مصطفى العدل.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإني أواصل ما بدأت فيه بإذن الله جل وعلا على هذه الشاشة الطيبة المباركة التي تقوم على منهجية مباركة. أعود فأقول بقول الله جل وعلا: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء. قلنا خلق السماوات، وإن أول سماء ما استطاع أحد أن يصل إليها حتى الآن، إنهم وصلوا في العلم التجريبي ما وصلوا، ووصلوا في التقنيات الحديثة ما وصلوا، ورغم ذلك لم يستطع واحد منهم على ظهر الكوكب الأرضي أن يقول إنني بلغت السماء على الإطلاق. إعجاز ما بعده إعجاز، ولو تحدثنا في هذه لطال المقام. أمن خلق السماوات والأرض، هذه السماوات العلى بلا أعمدة نراها، الله أكبر، نراها عظيمة وهي تقوم بلا عمد، نراها عظيمة وهي ممسوكة بإشارة هي قوله جل وعلا: كن فيكون. نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا نقول بقولهم إنها مسكت بالجاذبية ولا بكذا، لا، بكون فيكون، أي بأمر الله جل وعلا. أما الأرض وعجبا لها، وإن تعجب فعجب، أن الأرض التي نعيش عليها، أن الكوكب الذي نعيش على ظهره إنما هو مدحو، هذه الكرة الأرضية مدحوة، هذه الأرض مدحوة، ويقال عنها كروية بالفتح على الكاف، سواء كروية سواء مدحوة، المهم أننا نعيش على ظهرها بما فيها من يابسة، بما فيها من بحار، بما فيها من أنهار، بما فيها من وديان، بما فيها من صحراء، بما فيها من ساحات، بما فيها من كذا وكذا، بما لا يستطيع الإنسان أن يصفه على الإطلاق. هذه الأرض مدحوة، لا شيء يحملها من الأسفل، ولا شيء يمسك بزمامها عن اليمين، ولا شيء يمسك بزمامها عن الشمال، ولا شيء يرفع بإنهدابها إلى أعلى، إنما هي معلقة في هذا الكون. ركز معي، أقول وأنزل باللغة قليلا فأقول هذه الأرض المدحوة اللي احنا عايشين على ظهرها، فيه اليابسة، في عندي المية، في عندي صحراء شاسعة، في عندي جبال، في عندي أنهار، في عندي وديان، ورغم ذلك كلنا على هذه الأرض المدحوة. طب الأرض دي معلقة في الكون، الأرض اللي احنا عايشين على دي معلقة، ما في شيء يحملها من أسفلها، ما في، معلقة، ولا في شيء يمسك بزمامها عن اليمين، وما في شيء يمسك بزمامها عن الشمال. الله، ونحن على ظهرها، أن لنا أن نكون على ظهرها وهي معلقة، ورغم ذلك لا نسقط من فوق ظهرها. أولم أقل لك إننا على هذه الأرض وبهذه الأرض، إنما نحن جميعا تحت وطأة قول الله جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله أكبر. نعم، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. شجر عجيب، وبنسبة الشجر قبل أن أنطلق في خضم هذه الآيات أقول الشجر ذكرني ذلك بمناظرة نسبوها إلى الشافعي، لكني عدت إلى الترجمة فما رأيتها في ترجمة الشافعي على الإطلاق، المهم أنها نسبت إلى عالم من علماء الأمة، ولذلك ذكرتها بصيغة التمريض في كتابي مناظرات الأئمة. هذا عالم من العلماء كان ينام تحت شجرة توت، شجر توت راح يستظل بظلها ونام تحتها، فذهب إليه جماعة من الملحدين وقالوا له يا إمام إنا نشك في وجود الله جل وعلا وما نرى شيئا في هذا الكون يدل على وجود الله جل وعلا. عجيب عجيب، ما في شيء، ما في شيء. من أعمى الله بصره أعماه، ومن أعمى الله بصيرته فقد أعماها، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. قالوا ما احنا شايفين، رغم أن الواحد منهم لو نظر إلى نفسه لذكر قول الحق جل وعلا وفي أنفسكم فلا تبصرون، لو نظر إلى السماء لرأى الآيات، لو نظر إلى الأرض لرأى الآيات، لو نظر إلى الشمس لرأى الآية، لو نظر إلى القمر لرأى الآية، لو نظر إلى النجم لرأى الآية، لو نظر إلى الكوكب لرأى الآية، لو نظر إلى الوديان لرأى الآية، لو نظر إلى الجبال لرأى الآية. عجيب، آيات، تلو الآيات التي تشهد بوجود ووحدانية رب البريات. شوف بقول لا لا، ما في ما في ما في الكون شيء يشهد بأن في إله وإن الإله واحد على الإطلاق. قلنا العالم نام تحت شجرة التوت، فما كان منه إلا أن حمل ورقة، ورقة سقط من الشجرة، سقط على الأرض، فما كان منه إلا أن حمل الورقة ثم نظر إليهم ونظر إلى الورقة قائلا ورقة التوت تدل على الحي الذي لا يموت. هي الورقة دي بقى اللي بتدل، ورقة جابة كده من جنبه، الورقة التوت تدل على الحي الذي لا يموت. قالوا له كيف؟ أقنعنا. قال انظروا، هذه الورقة لونها واحد وطعمها واحد وطبعها واحد، ورغم ذلك تأكلها الظباء والغزلان فتخرجها مسكا نديا، وتأكلها الأبقار والأغنام فتخرجها لبنا صفيا، وتأكلها الدودة فتخرجها حريرا طريا، وتأكلها النحلة فتخرجها عسلا شهيا. رغم أن الورقة واحدة، ورغم أن طعمها واحد، ورغم أن طبعها واحد، إذن ورقة التوت تدل على وجود الواحد الحي الذي لا يموت. ألم أقل ملكوت أنا فيه ذرة ضلت المعلمة وسط الغيهب، لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. المهم عود على بدء، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أختم الأمر بشيء يشهد من خلال نسق هذه الآيات التي تشهد بوحدانيتي ووجود رب البريات، حتى تعلم أن الأمر ليس سدى على الإطلاق. ركز معي، قلت إن ما في الكون يشهد، وإن الفهم الصحيح من خلال قول الله يشهد، والدليل على ذلك امض في هذه الأقطار وسر في هذه الأمصار وتجول بين ظهراني العباد وسافر في سائر البلاد وانظر عن يمينك تارة وعن شمالك تارة ومن فوقك تارة ومن تحتك تارة، ثم انظر وقل أتشهد أن لا إله إلا الله أم يطمس على القلب يا عبد الله؟ ستقول بعدها والله إني أرى السماء تشهد، إني أرى الأرض تشهد، إني أرى الكون يشهد، إني أرى الجبال تشهد، إني أرى الأنهار تشهد، إني أرى الشمس تشهد، إني أرى القمر يشهد، إني أرى الكون الفسيح بما فيه يشهد، فلا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. ولذلك ونحن في عالم الدهر حين أخذ الميثاق الأول، ركز معي في هذا، ونحن في ظهر أبينا آدم شهدنا، يجي واحد يقول لي الغرب تقدم تقنيات علم تجريبي، ورغم ذلك لا يشهدون بأن الله واحد، والثاني يقول لي يا رجل انظر إلى الصين تقدمت وترعرعت ووصلت إلى كذا ووصلت إلى كذا، ورغم ذلك لا تؤمن بوجود الله مطلقا، اللهم إلا من فيها من الموحدين. فتنة ما بعدها فتنة. وأنا لأني بسيط، أنا اللي على حق، أنا شهد. طب إيه اللي يبين لي؟ أقول لك هذا شهد ثم أنكر، وهذا شهد ثم أنكر. نعم، اليهود شهدوا ثم أنكروا، والكفرة بالإجماع شهدوا ثم أنكروا، شهد الجميع. وعندما يزال يعني دولا اللي هم على غير الإسلام شهدوا جميعا، نعم شهدوا، ثم لوثت فطرهم. إزاي؟ أهو آية الميثاق الأول، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ قال العلماء إن الله جل وعلا أخذ الميثاق، إن الله جل وعلا أخذ الميثاق علينا جميعا، ونحن آدم فشهدنا جميعا أن لا إله إلا الله، ولذلك يولد المولود على هذه الفطرة، من قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك في الموطأ ورواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه، إنما يولد المولود على الفطرة، وفي متن يولد المولود على الفطرة، وإنما أبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. ولذلك إذا مات قبل أن يبلغ الحلم، إذا مات طفلا صغيرا، فالذي يصح ونحن عليه وندين لله به أنه من أهل الجنة إن شاء الله جل وعلا، رغم الخلاف الموجود في هذا الأمر العظيم. وفي النهاية أقول بإذن الله أنا لكل موحد أن ينظر في كتاب الله جل وعلا حتى يرى الآيات التي تشهد على وجود ووحدانية رب البريات. أنا لكل موحد على ظهر الكوكب الأرضي أن ينظر في صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يرى الدلائل التي تدل وتشهد على وجود الله جل وعلا وعلى وحدانيته. أنا لكل موحد ألا يكون أعمى في هذا الكون على الإطلاق، وأن يكون رائيا، أن يكون ناظرا ببصره وبصيرته عن يمينه وعن شماله من أمامه ومن خلفه في كافة الأقطار والأمصار، إذا سافر نظر في هذا الكون الفسيح من سقفه إلى فرشه، إذا نام في مكان نظر عن يمينه وعن شماله، إذا خرج في مكان نظر عن يمينه وعن شماله من أمامه ومن خلفه، إذا
كان في أي مكان كان نظر. لماذا؟ لأنه إذا نظر ببصره وبصيرته رأى الآيات، حينئذ يقوى إيمانه برب البريات. أسأل الله جل وعلا أن يقوي إيماننا جميعا، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا على الثبات، أسأل الله جل وعلا أن يميتنا على الحق وأن يجعلنا على ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله جل وعلا أن ينتقم من المخالفين والمخادعين والمزيفين، أسأل الله جل وعلا أن ينتقم من أعدائه، إنه القادر على ذلك. وقبل أن أستقبل الأسئلة أو المداخلات، أود أن أقول لكل موحد: لا تتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسيات. فهذه هي الآيات التي تشهد بوجود ووحدانية رب البريات. أنا لي أن أقول لكل موحد: اثبت، فإنك على الحق بإذن الله جل وعلا. أنا لي أن أقول لكل موحد: لا تتزلزل من العلمانيين، لا تتزلزل من المشركين، لا تتزلزل من أعداء الدين، لا تتزلزل من أي مخلوق كان على ظهر الكوكب الأرضي. لماذا؟ لأنك على الحق، معك الكتاب ومعك صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ممن أخشى؟ وأخشاه على ماذا ولماذا؟ أنا على الحق فأنا قوي، أنا على الكتاب فأنا قوي، أنا على صحيح السنة فأنا قوي، أنا على فهم سلف الأمة فأنا قوي. الكل يتزلزل، ولا أتزلزل أنا على الإطلاق. واستمع، إن السلف الصالح لما عضوا بالنواجذ على الكتاب وعلى صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم اقتحموا اليابس والأخضر، واقتحموا العباد والبلاد والأقطار والأنصار وساسوها من كافة الاتجاهات، ورفعوا راية التوحيد عالية خفاقة في كل مكان. نعم، رفعوا راية التوحيد عالية خفاقة في كل مكان. أكررها، إن السلف الصالح لما كانوا على الكتاب وعلى صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، ساسوا الأقطار والأنصار والعباد والبلاد. وأنا أؤكد، نريد أن نحيي المنهج من خلال الحكمة هذه، ونحن بكل ما أوتينا على هذا بإذن الله جل وعلا. ولذلك أقول إن السلف الذين نستظل بظل فهمهم للكتاب وصحيح السنة، إن السلف ساسوا الأقطار والأنصار والبلاد والعباد لما حملوا كتاب الله جل وعلا وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وانطلقوا بها بإذن الله، فتح الله لهم الأقطار من الصين إلى التركستان ومن هنا إلى هناك، ورفعوا راية التوحيد عالية خفاقة. حملوا المصحف بيد، وحملوا السلاح للذب عن الدين باليد الأخرى، فكان آذانهم يسبقهم، أي يسبق الكتائب إلى سائر الأقطار والأنصار. بماذا؟ بهذه العقيدة، لأنهم ما كانوا يقاتلون بحد ولا بحديد ولا بعدة ولا عتاد، لكن بهذا الدين الذي أعزهم الله به. نعم، ولم لا؟ إنهم إذا نظروا إلى السماوات العلى شاهدوا الآيات فبكوا وخافوا من رب البريات وراقبوه في السر وفي العلن. نعم، إنهم أيضا لما نظروا إلى هذه الأرض شاهدوا الآيات التي تقربهم من رب البريات، وعلموا أن الله واحد وأنه موجود، فثبتت العقيدة في قلوبهم. إنهم انطلقوا خلف محمد صلى الله عليه وسلم إلى سائر الأقطار والأمصار ومن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بالكتاب وبصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، شهدوا الآيات تلو الآيات، ففتحوا الأقطار والأمصار، وإن شئت فسل إفريقيا وسل سائر العباد، سل سائر العباد والبلاد. واستمع إلى قول القائل لما قال: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا،
بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما ظالما جبارا. لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. ندعو جنارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. ومن أجل ذلك أقول إنني بإذن الله جل وعلا رتبت في الأمر الكثيرة والكثيرة من خلال آيات القرآن، وسأنطلق بها بدءا من سورة البقرة بإذن الله جل وعلا من بداية الحلقة القادمة، لأنني ما جعلت الحلقة هذه كما قل إلا مقدمة بإذن الله سهلة ومبسطة ويسيرة، لكنني سأثير على منوال كتاب الله جل وعلا وعلى منوال حديثه صلى الله عليه وسلم الصحيح، لكن بفهم سلف الأمة. حينما نقول قال الله جل وعلا، حينما نذهب إلى تفسير الآيات نقول قال فلان وقال فلان من أئمتنا من أئمة السلف بإذن الله جل وعلا. لذلك ستشفى القلوب بإذن الله جل وعلا. أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات، أقول بإذن رب البريات، أنا لكل واحد أن يفرح بأنه على الحق، أنا لكل واحد أن ينظر إلى الأدلة التي تظهر لنا في كل ساعة وتدل على وجود وعلى وحدانية الله جل وعلا، أنا لكل موحد أن يعلم أن الحق إنما هو في الكتاب وفي صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وكأني أختم الأمر بعبارات جميلات، أسأل الله أن تقربنا من رب البريات. أقول لهذا الذي يشكك في وجود الله جل وعلا، سبقك المشركون إلى هذا، سبقك المشركون إلى هذا وشككوا في وجود الله جل وعلا وشككوا في وحدانية الله جل وعلا. ألم يقل الله جل وعلا صاد والقرآن للذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كما هلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا. الله أكبر، انظروا الشاهد، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، إلى آخر الآيات. وأيضا وكأني أتذكر الحديث الصحيح الواردة في صحيح الإمام البخاري من طريق عبد الله بن عمرو أنه قال جاء في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرصا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله. الشاهد بأن يقولوا لا إله إلا الله يفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. إن الناظرة بإذن الله جل وعلا إلى هذه الآيات وإلى هذه الأحاديث المباركات لا يرى الدلائل الكثيرة التي تشهد على وجود ووحدانية الله جل وعلا. وكأني بإذن الله جل وعلا أتذكر ما سئل فيه يحيى ابن معاذ الرازي نسبت إلى الحسن البصري وهذا ليس بصحيح على الإطلاق. يحيى ابن معاذ الرازي قيل له نراك مطمئنا يا إمام، ركز، نراك مطمئنا يا إمام أي لا تتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسيات، أنت ثابت في الأفراح، ثابت في الأفراح، ثابت. يشكك المشككون في الدين، أنت ثابت. البعض يجزع، لا حول ولا قوة إلا بالله، بيشككوا في دينه، لا لا لا، ثابت. ليه؟ الله أكبر، هذا الدين إنما يظهره رب العالمين. هذا الدين ليس على الإطلاق بيد مخلوق أن يضعه أو أن يرفعه. ومن أجل ذلك أقول بإذن الله جل وعلا إن الله جل وعلا هو الذي تكفل بهذا الدين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أختم المهم الحتة دي بيقولوا له يا إمام نراك ثابتا ولا تتزلزل وإن تزلزلت الجبال الرافيات. شوف يقولون إيه، شوف ده التوحيد. نعم يوقن بوجود الله، يوقن بوحدانية الله، إنما اللي شك في كل شيء كيف يؤمن بوجود الله، كيف يؤمن بهذا الأمر. يقولون إيه، علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لن يقوم به سواي فاشتغلت به، وعلمت أن الموت قادم فأعددت زادا للقاء الله جل وعلا، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن أعصيه وهو يراني. نجي بقى للأسئلة بإذن الله جل وعلا حتى تفضل. طيب طيب مع المداخلات بداية بإذن الله جل وعلا.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ محمد.
يا ريت وقت صدر الشيخ محمد. هنا في الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك الشيخ.
تفضل حياك وأنا مسلم.
ربنا يحفظنا وإياك يا رب وربنا يبارك فيك. سعدنا جدا والله برؤياك في هذه القناة التي تبث الخير للمسلمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلك عونا لنا وللمسلمين جميعا على تعليم أمور ديننا، ونسألك أن تعلمنا المزيد من هذا الدين، فإننا الكثير يعني بعد عن هذا الدين لأننا لا توجد من يفقههم في أمر دينهم، فنسألك أن تعدنا بكلماتك الفقهية على قناة البركة وكأننا نتغذى غذاء الروح من حضرتك، فنسأل الله عز وجل أن يعينك على هذا العلم وأن يجعلك من أهل الجنة. ولي سؤال عند حضرتك، مبتلى بدم البواسير ينزل أثناء الصلاة أحيانا، فهل يعني أدخل الخلاء فأغتسل جيدا ثم أقوم فأحس أن نزل قطرات ماء مختلط بدم، فما حكم يعني هذه الصلاة بهذه الثياب التي فيها هذا الأشياء؟
نعم، ذكرت الإجابة على مثل هذا السؤال في موسوعتي الموسوعة الفقهية للأسرة العصرية. يعني علماؤنا في هذه المسألة يقولون على الإنسان أن يتحيط، بمعنى أنه إذا دخل الحمام قبل أن يتوضأ عليه أن يتحيط قدر استطاع من باب، فاتقوا الله ما استطعتم، وأن ينظف المكان جيدا، فإذا تسنى له ذلك صلى والحمد لله رب العالمين بعد وضوئه. أما إذا كان الدم ينزل بصفة مستمرة ولا يستطيع أن يتحكم في ذلك على الإطلاق فهو من أهل الأعذار، عليه أن يتوضأ لكل صلاة، وعليه أن يتحيط قدر الاستطاعة، وأن يصلي وصلاته صحيحة بإذن الله جل وعلا، شأنه في ذلك شأن من عنده ثلاث البول، والمسألة يعني بإذن الله فيها التيسير. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
أهلا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ محمد.
نعم أهلا وسهلا.
أهلا. السلام عليكم شيخ محمد عبد الملك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
ألو.
تفضل سمعك إن شاء الله. يعني
مهد عبد الملك كبت مع سيادتك.
أخفض صوت التلفزيون بسيط خالص كده عشان بس يعني نسمع بإذن الله.
الشيخ عبد محمد.
مرحبا.
الله يخليك يا رب وجزاك الله فضلا على فضلي يا رب إن شاء الله.
أهلا وسهلا.
إحنا أولا نحيي قناة الحكمة. قناة الحكمة بصراحة نحييها. ونحيي البرنامج كمان اللي هو آيات تشهد.
الله يجزيك خير.
يعني نفس يعني هذا العنوان اللي بيشد قلوب يعني يجعل الصخر يتحرك. آيات تشهد يعني محور التسبيح والتوحيد في الكون كله. الله يفتح عليك يا رب وداك علما على علمك يا رب إن شاء الله. البرنامج ده يا شيخ محمد قد ايه شد الناس، وقد ايه الاسم بتاعه والعنوان جامع وشامل وبيلتقط محور التوحيد. انا عاوز اقول لك بس الحته اللي عاوز توضحها.
نعم.
ان نعرف كما شدك علمتنا والعلماء ان فيه قران مقروء وقران منظور.
نعم.
الايات الكونيه قران منظور.
نعم.
والقران الكريم بتاعنا هو الكتاب الكريم، يعني هو القران المقروء.
نعم.
الحاجات الجميله ان شدك بتربط القرانين ببعض، يعني الانسان المفروض يهتدي الاول
بالآيات الكونية اللي هي قدام بصره وبصيرته ليل ونهار، إن لم يهتدي بعقله وفطرته فالكتاب ربنا سبحانه وتعالى الربط اللي ما فيش آية ولا علم ولا حاجة تكشفت حديثا إلا واتسقت مع القرآن ومع آيات القرآن العلمية. يعني القرآن معجز في كل، سبحان الله، هذا علم القرآن من عند الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له ومحور التوحيد. ولكن بس سؤال هنا في الحتة لخطه، ان الناء بتعجب للناس العلماء الكبار انهم على غير الاسلام، كيف لا يهديهم عقول، لا تهديهم عقولهم الى الدين الصحيح او الى الفكر الصحيح او الى الفطرة الصحيحة. يعني سيدنا ابراهيم كان بيهتدي بالفطرة، بينظر الكون والايات الكونية واهتدى وهداه الله سبحانه وتعالى، زاده هدى على هداه. انا بتعجب بس على تلك الضوء، هل الناس دي فعلا كما قال ربنا سبحانه وتعالى انهم لا يكذبونك ولكن المنافقين بايات الله يشهدون،
صحيح،
ام ان فعلا بتتحقق فيهم الايه الكريمه برضه اللي هي انها لا تعمى القلوب، انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الله يكرمك يا رب وزدك علما على علمك، نلف الضوء بس تلك الضوء على الحتتين دولا، كيف لا يهتدي العلماء رغم عطاه من عقل صحيح وذكي واكتشافات في وصل في العصر حتى الى ما وصل ليه، كيف لا يهتدون الى هذا الدين باياته المنظوره واياته المقروءه.
نعم.
بارك الله فيك، ونحن نستمع تعليقك الكريم ونتمنى دائما نسمعك يا رب ان شاء الله، ويعطيك الصحه وبك على اللي انت فيه يا رب ان شاء الله.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، يعني تعليق يعني ممتاز ورائع، وهذا في ذهني لأني جعلت حلقة اليوم إنما هي مقدمة متماثرة قليلا تربط ما بين هذا وذاك، لكن بإذن الله نرى التأصيل في هذه المسألة من الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا. بالنسبة للإخوة اللي يعني بدهم يرسلوا رسائل بإذن الله على شاشة الحكمة، فبإذن الله الخدمة متوفرة بإذن الله حاليا. طيب بالنسبة لأسئلة وصلتنا الحين بإذن الله جل وعلا، السؤال الأولاني يقول أقوم بقراءة القرآن في سرادقات العزاء مقابل أجر، فما حكم الدين؟ أقول بإذن الله جل وعلا هذه بدعة. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث من طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، وإن الحديث وارد في صحيح البخاري وارد أيضا في صحيح الإمام مسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي متن من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، ولذلك فإن الأمر مردود على فاعله وعلى صانعه. وأقول بإذن الله جل وعلا لو كان في هذا حق أو لو كان في هذا خير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله الخلفاء الراشدون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه والترمذي في جامعه والحاكم وقال على شرط الشيخين وهو صحيح، وكذلك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولذلك لم يفعل ذلك أبو بكر ولم يفعل ذلك عمر ولم يفعل ذلك عثمان ولم يفعل ذلك علي ولا فعل ذلك خير القرون على الإطلاق. ولذلك نقول للأخ عليك أن تتوب إلى الله جل وعلا من هذه البدعة، وعليك أن تلتزم صراط أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. وهل هذا المال حلال أم حرام؟ وهل يجوز الاستئجار في الطاعة؟ أقول بإذن الله رب العالمين المال حرام، طبعا المال حرام. لماذا؟ لأنه لم يأتي من مصدر حلال أطلاق، لأننا حينما نقول المال هذا حلال أي أنه أتى من مصدر حلال أو من مصدر مباح، هذا أتى من مصدر بدعة والعياذ بالله جل وعلا. وهل يجوز الاستئجار في الطاعات؟ هذه نقطة فيها أقوال أهل العلم نستفيد فيها فيما بعد ذلك، لكن على الأخ هذا أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يعلم أنه يحمل إثما عظيما في بدعته هذه، ولتتذكر قول الإمام ابن رجب في هذه المسألة، وعلم أن الدين له ميزانان، ميزان ظاهر وميزان باطن. أما الميزان الظاهر فهو قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، وأما الميزان الباطن وهو الحديث الصحيح الموجود الأول في صحيح الإمام البخاري إنما الأعمال بالنيات فعليك التوبة إلى رب البريات. السؤال الثاني أسأل عن الوصية الشرعية التي على كل مسلم. بالنسبة لهذا حينما قمت بتأليف المجلد الفقهي الوصية لنا بإذن الله جل وعلا بينت هذا الأمر كما بينته في الفتاوى في قنوات فضائية أخرى، وبينت أمر الوصية، ثم قمت بالذب بالنسبة للأحاديث الضعيفة طردت عن هذا المجال وبينا الصحيح فيها، أقول بإذن الله جل وعلا. وأما عن الحديث الذي يذكر وكتبه الأخوة اللي هو من مات على وصية مات على سبيل وسنة وتقى وشهادة ومات مغفورة له، ضعيف وليس بصحيح على الإطلاق. رأي الدين في رجل يصلي بالناس ثم يشرب المخدرات الليلة، أقول هذا ما أولا من أدرك أنه يشرب المخدرات؟ إن كنت تظن هذا أو كنت ترميه فتب إلى الله جل وعلا، لأنك رميته بكثيرة من الكبائر العظام بأم الخبائث. أما إذا كان حقيقة هذا ممن يشربون الخمور ويهتكون السطور ويفعلون الفجور، فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يؤم المسلمين في صلاتهم. لماذا؟ لأن الخمر تسكر عقله وتذهب عقله. ثانيا أنه على كبيرة عظيمة والعياذ بالله جل وعلا، والأحرى له أن يتوب إلى الله جل وعلا من هذه الكبيرة العظيمة ومن هذا الإثم العظيم إلى الله رب العالمين. أما إذا كان هذا الذي يصلي بالناس قد عين من قبل ولي الأمر ولا يستطيع أحد أن يدفع عن هذا المكان على الإطلاق، فإننا نقول إذا كان هذا الرجل عاقلا فيما يقرب بإذن الله وأجبرنا وليس عندنا مكان سوى هذا المكان، فإننا نصلي خلفه ونحن له كارهون، أي لفعل هذا. أما إذا كانت هناك مساجد أخرى، وقل المساجد كثيرة والحمد لله جل وعلا، فلا نصلي خلف هذا ونصلي خلف إمام شهد له. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ محمد. ألو.
نعم.
فضيلة الشيخ محمد الزغبي.
تفضل.
ازيك يا شيخ؟
مرحبا.
ربنا يجازيك عنا خير.
وجزاك الله أفضل مني.
وعن المسلمين. نسألك الدعاء أولا.
أسأل الله أن يبارك فيك وفينا وأن يثبتنا جميعا.
كان عندي بعض الأسئلة كده البسيطة.
تفضل.
معلش، السؤال الأولاني يهمني جدا. أنا متزوج وعندي طفلين. وبعمل في الضرائب.
نعم.
وليس لي مصدر آخر للكسب غير هذا المكان يعني.
نعم.
وده سؤال أولاني. السؤال الثاني، أنا اشتريت مصحف بنية أن أخرجه صدقة جارية على روح والدتي.
نعم.
وأنا الذي أقرأ في هذا المصحف.
نعم.
فإذا قدر الله أن في ثواب يعني من هذه القراءة، هل أمي تأخذ نفس الثواب؟ والسؤال الثالث، معلش أنا آسف أطول على حضرتك.
تفضل.
هل السهو يبطل الصلاة؟
هل السهو يبطل الصلاة؟
يبطلها.
طيب حاضر.
جزاك الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بالنسبة للسؤال الأول وهو العمل في الضرائب، هو جاز. هو جاز يعني بالنسبة للإخوة، يعني أرجو يعني أن نتفقها أولا. يعني بعض الإخوة يقول لك العمل في الضرائب يجوز، والضرائب كانت ليست من الإسلام في شيء، كانت خطأ. يعني الذي يقرأ في السياسة الشرعية يعلم غير هذا، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لولي الأمر أن يفرض الضرائب، يعني ولي الأمر أن يفرض الضرائب وأن يستعمل منها في الجسور وأن يستعملها في الجهاد في سبيل الله جل وعلا، أي في شراء الأسلحة لمقاومة أعداء الله جل وعلا، وفي بناء السدود والترع وشقها وما شابه ذلك. أنا عايز نركز هنا لأن الإخوة مع احترامي يعني ما يطلق الأمر على زمامها كذا. زي ما أقول له حكم أكل اللحمة إيه؟ واحد يقول لي والله أكل اللحمة دي حرام، أقول له خطأ يا أخي، من اللحم ما يجوز أكله ومنه ما يحرم أكله. لا، وفي أمور متشابهات. يبقى إذن الله يبارك فيك بنقول العمل في الضرائب جاز لولي الأمر أن يفرض الضرائب، والضرائب تفرض على الأثرياء، يأخذها ولي الأمر للجهاد في سبيل الله جل وعلا ولبناء السرور وشق الترع، ثم إن شاء أعادها عليهم وإن شاء لم يعدها. يعني ولي الأمر كما يرى من المصلحة، إن شاء أعادها على هؤلاء وإن شاء لم يعدها، وراتبك حلال والحمد لله رب العالمين. هذه واحدة. أما النقطة الثانية فأنت يعني ذكرت على ما أتذكر يعني إنك اشتريت مصحف يعني عشان يعني تخرج صدقة عن الأم وأنت اللي بتقرأ فيه. يعني الذي أؤمن به هو قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، والحديث في صحيح مسلم فقط بأكله، يموت الإنسان. على فكرة عندنا يعني معظم المشايخ بيقولوا المتن يموت ابن آدم وينقطع عمله، حتى في الكتب يموت ابن آدم. خطأ خطأ، ما رأيت لفظة على الإطلاق فيها يموت ابن آدم، ولكن الصواب يموت الإنسان وينقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. يبقى بيقول هنا بإذن الله جل وعلا، انت عمتا اشتريت المصحف واخذت بقول انه وغيره رحمهم الله جل وعلا، وبتقول انك بتقرأ فيه، انت لو كنت ناوي تتصدق به خلاص اخرجه لإنسان بيقرأ بيحفظ كتاب الله جل وعلا من الفقراء، او ما انت بتقرأ فيه وما نظرت ان تتصدق به او تتصدق بآخر الى اخر هذه الامور. لكن انا مع النص، انا مع وضوح النص، يموت الإنسان وينقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ومعلومة الصدقة الجارية، وعلم ينتفع به، معروف أنه اللي يكون بيعلم وترك هذا العلم، ولد صالح اليدعو يدعو، والتقييد عندي وارد. طيب النقطة الثانية كان فيه سؤال لك، يعني شق ثالث في المسألة. هذا الشق على ما أتذكر الآن سجود السهو، هل هو يبطل الصلاة؟ لا يا أخي، لا يبطل الصلاة على الإطلاق، يعني ولا تغتر بما قاله الإمام البغوي رحمه الله طبقا للمذهب الشافعي حينما يقول: ومن ترك في هذه المسألة كذا إلى آخره. وأيضا لا تغتر بما ذكره البغوي رحمه الله بالنسبة للقنوت في صلاة الفجر. طبعا بعض القنوت في صلاة الفجر فيه كلام كثير ما هو ده مجاله على الإطلاق. يقول: وإن نسي الإنسان سجد السهو، وإن تعمد أن يترك السهو بطلت صلاة. كلام طبعا لا يقوم على دليل على الإطلاق. المهم إحنا بنقول إن ترك الإنسان السهو لا تبطل صلاته، لكن الأجر ناقص. بمعنى أنا الوقت سهيت، يعني في واجب من الواجبات، سهيت في واجب من الواجبات، أنا عليها بس للسهو. طيب أنا ليه بس للسهو؟ هذا الأمر شرع جبرا لصلاتي، بمعنى أنه عقوبة ثم جبر لهذه الصلاة. طيب أنا نسيت أفعل هذا، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والحديث صحيح والصلاة صحيحة بإذن الله جل وعلا، لكن هل أجرها كأجري يعني غيرها حينما تكون تامة؟ طبعا نقول لا يستوي هذا بذاك. طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل
شيخ محمد، من فضلك اولا جزاك الله كل خير.
الله يبارك فيك.
بالنسبه اكيد حضرتك بدات مع الفضائيات، وفي فضائيه مخصوصه اكيد حضرتك تسمع عنها اللي هي بتنقد الاسلام، تنقد كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وبتنقد القران كله، وبتبين ان الاسلام غير صحيح، وان اكيد حضرتك سمعت الكلام ده كله. وليه ما بتردش على الكلام ده خالص؟ اولا انا مسلم واحد بالله جدا وكويس جدا ومؤمن جدا وايمان قوي الحمد لله عز وجل، بس انا بشتغل في مكان معظم الناس اللي فيه غير مسلمين، دايما يوجهوا لي الاسئله ديت: لماذا لم يرد علماء المسلمين على هذه الاسئله؟ وان كنت انا فعلا برد من خلال قراءاتي البسيطه او معرفتي بالكتاب وبالسنه، وانا طبعا كنت بمحص معظم الكتب مثلا او اعرفها بس على قد جهلي بمعنى اصح، يعني فليه العلماء ما بيردوش على الحاجات دي، الافتراءات عن الاسلام والافتراءات عن القران والافتراءات عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مع ان الامه فيها علماء كبار جدا وجزاهم الله عنا كل خير، يعني فليه ما يجتمعوش على كلمه رجل واحد ويردوا على الناس اللي بتسيء للقران بالدليل وبالسنه وكل حاجه؟ هو ده كان سؤال مؤرخني من زمان جدا وعايز اساله، بس الحمد لله ان ربنا وفقني واتصلت بحضرتك يعني، وجزاك الله كل خير يعني.
وبالنسبه للاجابه على هذا السؤال اقول الحمد لله، قيد الله للامه رجالا ذبوا عن دينه. نعم، بمعنى ان الاولى ذبوا، يعني هناك مناظرات كثيره جدا لائمتنا مع ائمه من النصارى، هناك مناظرات كبيرة جدا لأئمتنا مع أئمة من اليهود وأفحم هؤلاء وهؤلاء، وهناك مناظرات ضخمة لأئمتنا مع من أنكر وجود الله مطلقا، يعني الكتب كثيرة جدا في هذا المجال، ولو عرضت لك الكثير والكثير، فإن المكتبات الإسلامية مليئة بهذا النسق. وفي هذا العصر لله الحمد يعني قام الكثيرون، يعني مش أي واحد على الإنسان يتصدر، يعني افرض واحد هذا بيتكلم في النصرانية زي زكريا بطرس وكل شوية طعن في الكتاب وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وهو رويبضة، يعني ما بلغ شيئا ولا معيار شيء، حتى أنه لا يستطيع أن يميز بين الفعل والفعل ولا الفعل ولا المفعول. إن رجل يتعثر في اللغة العربية كما تتعثر الدابة في ممشاها، وبعدين حتى يعني أنا أرى أنه لا يستحق ذلك ولا يعطى الشرف في ذلك على الإطلاق، لأنه جاهل ورويبضة ما استطاع حتى أن يقرأ آية قراءة صحيحة. وهذا الذي تطاول إنما هو قزم يريد أن يصل إلى العنان أو إلى الثريا، وأن له ذلك. أيضا وجدنا الكثير يعني من أئمتنا من أئمة أهل السنة والجماعة ردوا على أمثال هؤلاء، وأيضا عندنا الذين يردون على الشبه وعلى الذين يضعون الشبه في صدور الموحدين، يعني أمثال الحبيب والأخ الكبير الشيخ أبي إسحاق الحواني، يعني وقف على ثغرة جزاه الله خيرا في هذا المضمار. وكما تعلم نحن نقف لمثل الأحمدية بالمرصاد، وهم يتعاونون مع أعداء الله جل وعلا، وهم طائفة وملة خارجة عن ملة الله جل وعلا. وأيضا بالنسبة للرد حتى بالنسبة على أمثال زكريا بطرس، يعني كلنا كتبنا في ذلك، حتى مثلا يعني وأنا أقل الجميع كتبت كتابا منذ فترة ولاقى والحمد لله قبولا يعني وآتى بثمار عظيمة وهو مقام التوحيد حول كلمة لا إله إلا الله. المهم أنني أريد أن أبشرك بأن العلماء على ثغرات وبأنهم يذبون بإذن رب البريات وأن الحق معنا بإذن الله جل وعلا، بدليل أننا نظهر أمام العالم بأسره ونقول قال الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم بقلوب قوية وبأفئدة فتية وبعقيدة متينة، لكن غيرنا يستحي أن يذكر حتى ما عنده. لماذا؟ لأنه يعلم أن التحريف قد دب عنده. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكاذب وهم يعلمون. أما نحن فوالحمد لله بالنسبة لزكريا بطرس وبالنسبة للأحمدية والشيعة وأمثال هؤلاء لله الحمد على خلاف قناة الحكمة لأننا نحافظ عليها بكل ما أوتينا. أنا على استعداد أعلنها على الملأ، أنا على استعداد لمناظرة هؤلاء على أي شاشة وفي أي مكان يختاروا حتى أثبت لكم جميعا أنهم أخزام، فأين الثرى من الثريا وأين التراب من النجوم. السلام عليكم.
لو سمحت فضلت الشيخ، أنا كنت عايز أستفسر من حضرتك دلوقتي في فلوس بتاع أرباح بنك أنا مستحرمها طبعا، بس كنت اتصرفت فيها فبطلعها يعني دلوقتي جزء جزء لحد ما ربنا يقدرني. فالفلوس اللي بطلعها أنا ابني يعني لسه متجوز جديد وفي بداية حياته، ممكن أوجهته الفلوس دي أو أي فلوس زيادة يعني بحب أوديها جامعة بحب أوديها دار أيتام أو كده، ممكن يعني هو أولى بها ولا لا لازم أوجهها لأماكن ثانية؟
وصل السؤال. أقول بإذن الله جل وعلا حتى لا يتم التلبيس، حتى لا يتم التلبيس على أحد من المشاهدين أو من المشاهدات لابد وأن أوصل وأن أفصل سريعا. أما بالنسبة للتعامل مع البنوك الربوية فلا يجوز بحال من الأحوال، يعني بمعنى أننا أمرنا بالتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. يقول ربنا جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والتعامل مع هذه البنوك الربوية إنما هو تعاون على الإثم والعدوان. ثانيا لا يجوز أن نضع المال بفائدة على الإطلاق ولا أن نأخذ منهم قرضا بفائدة على الإطلاق، لأن القاعدة الفقهية الشرعية المشهورة تقول كل قرض جر نفعا فهو ربا، ونحن نعلم تماما أن الربا هو من أكبر الكبائر، بمعنى أن الحديث الحسن لو عدنا إليه عند ابن ماجه وعند غيره الربا 70 حوبة وفي رواية 70 بابا، أيسرها كأن ينكح الرجل أمه، يعني أيسر باب من أبوابها مثل ما يزن الرجل بأمه. والحديث الثاني لدرهم في الربا 6 وفي رواية 36 زنية في زيادة في الخطيئة 36 زنية، يعني الدرهم الواحد مثل ما الرجل يزني 36 امرأة والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك أنا لنا أن تقشعر قلوبنا وأن تقشعر أبداننا خوفا من ربنا جل وعلا. أما إمتى أحط في البنك إمتى أضع في البنك، إحنا بنقول كما قال العلماء في هذه المسألة وأصلت هذه في كتابي الفتاوى البنكية، قلت بمعنى أن الإنسان إذا كان قادرا على التجارة عليه أن يتاجر بماله، وإن وضع البنك في البنك وهو قادر على التجارة فقد ارتكب كبيرة من الكبائر العظام. طيب إن لم يستطع أن يدور هذا المال أو يشغل هذا المال عليه أن يبحث عن الأمين الذي يقوم له بتدور هذا المال، وإلا إن وجد الأمين ولجأ البنك فهو آثم مرتكب لكبيرة. فإن لم يرى الأمين على الإطلاق وانقطعت سبل أمامه صار في حال ضرورة، بمعنى أنه لو وضع المال في بيته لعرض بيته للسرقة، ولو وضع المال في جيبه لعرض نفسه للقتل والهلكة، فماذا يصنع؟ الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. إذا جاز له في هذه الحالة أن يضع في البنك لكن بضابطين. الضابط الأولاني أن يضع وهو كاره لقوله صلى الله عليه وسلم ومن كره فقد سلم. الضابط الثاني في هذه المسألة أن يتبرأ من الزيادة الربوية، ما يسيبهاش للبنك، لا لا لا، ينمي به الإجرام أبدا، أن يتبرأ يعني يأخذ هذه الزيادة كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله ألا يتركها لهؤلاء، أن يأخذ هذه الزيادة الربوية وأن يتبرأ منها. بمعنى يتبرأ منها إيه؟ يعني لا يستفيد بها لا هو ولا من يعول، بالنسبة للأصول وإن علوا أو للفروع وإن سفلوا، يعني أصلي وإن على فرعي وإن سفل لا لنا ولا هم نستفيد من هذا المال على الإطلاق، بل أشوف واحد غارم عليه دين عظيم وأعطيه وسدد، واحد يعني خلاص انهار بيته ولم يجد مأوى على الإطلاق أعطيه كذا مشاريع خيرية أضع فيها، وهذا ورارد في المسألة. نيجي بقى لبعض الأسئلة اللي جات لي هذه عن طريق الاس ام اس. أقول بالسؤال الذي يلي ذلك، رأي الدين احنا صح نقول ما الرأي في رجل يصلي خلص انا اختكم في الله كذا، ادعو لي يا شيخ فهذا شارب الذرية الصالحة، اسأل الله ذلك، اسأل الله ان يرزقك الذرية الصالحة. السؤال الخامس، جزا الله العاملين في قناة الحكمة خيرا، هل سجود التلاوة واجب يأثم تاركه وهل يوجد في سجود التلاوة تسليم؟ سؤال مهم للغاية. حينما نقول ان الانسان اذا سهى في صلاته بترك واجب، مش كذا، بترك واجب سهى، يعني التشهد الاوسط يأتي به على الإطلاق، فعليه أن يسجد سجدة سهو في نهاية صلاة وأن يسلم. هل فيه تسليم؟ نعم فيه تسليم، بدليل حديث ذي اليدين الثابت في الصحيح إلى آخر هذه الأحاديث الكثيرة التي ساقها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة سجود السهو. يا شيخنا الجماعة الأحمدية تقول بأن النملة الذي كلم سيدنا سليمان ليس نملا، إنما قبيلة اسمها قبيلة من البشر، والهدود شخص اسمه هدود مرأة. يا أخي الجماعة الأحمدية دول مجموعة مجانين، مجموعة مجانين استأجرهم الإنجليز وجعلوهم جهدوا معهم أهل السنة وقتلوا من أهل السنة الكثير، واستخدموا هذا المجنون مرزا غلام أحمد لتشويه دين الله جل وعلا. ووالله الذي لا إله إلا هو، حينما نظرتهم في الكويت، قلت حينما نظرتهم هناك كانوا قل أقزام، ما استطاع واحد منهم أن يتكلم. هم طلبوا مناظرتي في حلقتهم الماضية وأنا أقول إنهم أقزام وأنا على السد في أي مكان، المهم أن يأتيني رجل عاقل. فيا أخي ما يقولون ولا تستمع، وأنا أنصحك كما نصحك من قبل الدكتور جان مراكب وغيره من العلماء الأجلاء ألا تستمع إلى هؤلاء، ودعاذ لأهل التخصص، هؤلاء بلهاء، هؤلاء أجراء يعملون من خلال تل أبيب التي تعطيهم وتغدق عليهم لتشويه دين الله جل وعلا. السلام عليكم. السلام عليكم.
أي السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضلي.
بس عايز حضرتك يا شيخ، انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال.
تفضلي.
انا بس هوت التلفزيون ثواني.
خفضي صوت التلفزيون عشان تسمعيني يعني جيد ان شاء الله.
بقول لحضرتك لو كان هو من في اوائل الزواج وكده كان حصل مشاكل بيني وبين اهلي زوجي.
نعم.
بس تقريبا يعني المهم ان هم اصلا يعني انا حاسه ان هم مش قابليني يعني وكده.
نعم.
يعني في حاطين في دماغهم ان انا السبب، لو اي معامله وحشه او حاجه بينه وبين اهله يقول انا السبب وكده. المهم يا دكتور يا شيخ، يعني اصلا حصل مشاكل وكده، هو كان مهم ان بداوا ما ياخدوش مني اكل او حاجه، اي حاجه نزلها كانوا ما بياخدوهاش. فمره من المرات طلعوا اكل هو مثلا، معلش انا مش عارفه كان شيخ، ربنا يفتح عليك يا رب من فضله. انا كنت سامع حضرتك على في قناه الخليجيه ابطال السحر في اللي هي.
اتفضلي اتفضلي السؤال.
المهم يا دكتور يعني انا وانا باكل اكل معاهم، يعني بقالي كتير ما باكلش من عندهم اكل كده، وانا باكل لقيت زي حاجه حمراء جت على ايدي.
نعم.
بس في نفس اللحظه ديت افتكرت الحاجات اللي ان ممكن يكون لا قدر الله في سحر او كده. المهم قرات قران وسمعت ان حضرتك قلت ان في شيخ احد الصحابه ابطل السحر بقراءه الفاتحه، فقراتها ما فيش ثواني ولقيت اللون الاحمر ده اختفى. يعني حتى العيال لما شوفيني حبصت قوي على اللون ده قالوا ايه ده، ده الدم اتحبس في ايد امي وبقوا مغضضين، قلت لهم ما فيش حاجه. المهم بعد ما قرات لقيت اللون ده راح خالص واختفى. بس ورحت عملت ميه وملح ورجعت كل الاكل اللي انا اكلته، كان اكل بسيط جدا، بس المهم رجعته بفضل الله يعني. وبعدين افتكرت قراءه سوره البقره فقسمتها على ثلاث ركعات، يعني ركعتين ركعتين ركعتين، فخلصت بفضل الله السوره دي. وبعد ما قراتها بيومين يا دكتور يعني معلش، هو وانا نايمه وكده حسيت زي ما يكون حد بينفس في المكان تحت عندي. بس وبعد كده هو لقيت يعني بعدها باربع ايام زوجي وهو بيجاملني حسيت ان اكون شاكك دبوس او حاجه. حاجه انا قلت له هو انت يعني ساعات بيهزر معايا وكده، بقول له انت بيجيلك دبوس؟ راح قال لي لا. بس وثاني مره برضه، ثاني مره بعديها بيومين ثاني او ثلاثه برضه هو بيجاملني بحط نفس الشاكك.
خلاصه السؤال الله يجزيك خير.
نعم.
الخلاصه بقى بعد اذنك.
خلاصه السؤال انا مش عارفه يعني اللون الاحمر ده فعلا.
طيب انا اوضح لك باذن الله جل وعلا، يعني هو اولا اما ان يكون الانسان عنده وهم ف فيظن ويسيء الظن بالآخرين، وهذا أمر مذموم لا يجوز على الإطلاق، ولكن طلب الموحد بحسن الظن بإخوانه. هذه واحدة. أما إذا كان الأمر حقا بإذن الله جل وعلا فأنت قد كنت باتخاذ الأسباب، بمعنى أنك قرأت من كلام الله جل وعلا دون أن أنا أقول أقيد بآيات بعينها أو ما شابه ذلك، أنك قرأت من كتاب الله جل وعلا ثم إنك يعني قلت اختفى هذا الأمر، فالحمد لله جل وعلا. لكن يعني أنصحك نصيحة، يعني بعدم السماع كثيرا إلى الذين يتكلمون في هذه الأمور حتى وإن كانوا من الأخوة. النقطة الثانية، ربما يتوهم الإنسان أمورا وهي ليست بحقيقة على الإطلاق، فحينئذ يقع في أعراض إخوانه ولا يتحمل إلا إثما عظيما. فأنا أرى يعني حسن الظن بالآخرين، وإنت كنت يعني تري في مثل هذه المسألة كذا على أساس يعني ما يكون هناك غيبة ونميمة بينكم وقيعة وما شابه ذلك، كلي مع زوجك يعني وحتى إن لبيت مثل هذه الدعوة فاصطنع الطعام على أساس يعني ما يخلي الشيطان في صدرك ولا في صدور هؤلاء شيئا على الإطلاق. نعم. بالنسبة أيضا للأسئلة اللي وصلتنا، سؤال استحلفكم بالله، هل يجوز ترميم مسجد من مال جمعة من مال كوافير نساء أفيدونا؟ سؤال إجابته بسيطة جدا، يعني واحدة بتشتغل كوافير أو رجل بتشتغل كوافير وعايز يعني يضع مال في هذا المسجد في الترميم، هل يجوز؟ أقول هذا ملء فيها، يجوز بناء المسجد كله من المال هذا حتى ولو كان المال حراما، سئلت اللجنة دائما في ذلك، والسؤال وجه لكبار العلماء وذكرت ذلك في الموسوعة عندي، وذكرت أيضا في فتاوية في قضية أخرى أنهم قالوا المال الذي جمع من حرام وبني به مسجد تصح الصلاة فيه، والإثم في الحرمة على هذا الذي بنى المسجد. السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا يا شيخ.
وجزاك مثله.
بالنسبة كانت في فتوى أنا قرأتها بالنسبة للصلاة في النعال،
نعم،
تعلل للشيخ ان النعال اغلبها اللي موجودة دلوقتي انها لا تدبغ يعني،
نعم،
فقال لك انها لا يجوز اصلا انها ناجسة ولا يجوز الصلاة فيها. فمش عارف ايه الفتوى بالنسبة للحذاء يعني
اللي يعني اقول والله المستعان، كيف نحكم على هذه النعال بالنجاس وكيف نعمم الحكم على سائر النعال بالنجاس؟ بمعنى انني اخي اذا كنت اقطن في مدينة نظيفة كيف أحكم على أن النعال التي تأتي إلى المسجد بأنها نعال والتي يلبسها الموحدون بأنها نعال نجس؟ لا، الأصل فيها الطهر، ونقول أن الإنسان كلما مضى في نعله طهر بعضه بعضا، وكلما انتقل من خطوة إلى خطوة كان الطهر بإذن الله جل وعلا. وبالنسبة إلى هذا الجواب أراه جوابا عقليا لا نقليا على الإطلاق، والقاعدة تقول نحن نأخذ بما صح من المنقول لا بما تستحسنه العقول، وأنصح الجميع بإذن الله جل وعلا بقراءة هذا الباب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله، وأنصح الجميع بألا يشترئوا على الفتية على الإطلاق، لقول عمر فيما صح موقوفا عليه أجراؤكم على الفتوى، وفي متن أجراؤكم على الفتية أجراؤكم على النار. هذا وأنصح الجميع حتى إذا تثبتوا أن ينقلوا لأجل السلامة، والله المستعان. طيب يعني عايز أقول بقى بإذن الله يعني في النهاية قبل أن أتم، لأن في أسئلة كثيرة جدا بلغتنا بالSMS، أقول لإخواني إنني جعلت هذه الحلقة بمثابة معرفة بيني وبينكم بإذن الله على هذه الشاشة التي تتضل بمظلة الكتاب وصحيح السنة الفهم سلف الأمة. ثانيا أنني جعلت المعلومات ليست بالمتحدة على الإطلاق لأجل التحبيب وجلب القلوب إلى السماع، لكنني في الحلقات القادمة سأصل سأنطلق من الآيات القرآنية وسأقول بقول فلان وفلان وفلان من أئمة السلف، وسأنزل الأمر على أرض الواقع وسأربط الأمر بالآيات الكونية كما ذكر أخونا المهندس عبد السلام حفظه الله في هذه المسألة، بمعنى أنني بإذن الله جل وعلا سأجمع بين الآيات القرآنية والآيات الكونية بإعداد طيب مبارك، ولن نتطرق إلى حديث إلا بعزوه ووضع الرتبات من الأئمة المعتمدين في هذا الوضع أيضا. المهم أنني أنصح الجميع بمشاهدة هذه القناة الطاهرة بإذن الله جل وعلا، وأن يدعموها قدر الصعب السماع وبالتعاون على البر والتقوى. أسأل الله أن يبارك في القائمين عليها، أسأل الله في كل أن يبارك في كل القائمين عليها، أسأل الله جل وعلا أن يحفظ هذه القناة التي قامت على منهج وهي الأولى في هذه البلدة الطيبة المباركة التي على المنهج، وأسأل الله أن يحفظ مصر وأن يجعلها بلدة آمنة مطمئنة، وأن ينعم علينا بالدين وبالمنهج جميعا بإذنه جل وعلا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منه وما فطن، وأن يقسم ظهر الشيعة، وأن يقسم ظهر الأحمدية، وأن يقسم ظهر بطرس زكريا بطرس هذا، وأن يقسم ظهور المجرمين على سائر الكوكب الأرضي، إنه على ما يشاء قدير. هذا وغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقرأ باسم ربك الذي خلق.